أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرة عملي لله عليك أخي قل لي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، والذي نسأل ربنا جل في علاه أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفعنا وإياكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد أيام يحتفل الناس بذكرى المولد النبوي، وهذا الاحتفال معدود من جملة البدع، والواجب علينا أن نمرر هذا اليوم كسائر الأيام دون استحداث لشيء زائد، لأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لم يكونوا يحتفلون على مثل هذا النحو بمولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا والشريعة قد اكتملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، ولكن في أي اثنين منه أقوال لأهل العلم، إنهم من يقول في الثاني عشر، في الواحد والعشرين، في السابع، في الثالث، وحتى يعني البعض عندما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم مولده، ونتساءل هل كان الاحتفال على مثل هذا النحو؟ أبدا، هم يجيبون ويقولون كان يصوم يوم الاثنين، وصيام يوم الاثنين لا يقتصر حتى على أسبوع محدد من شهر ربيع، لا أبدا، صيام يوم الاثنين مشروع في ربيع وفي غير ربيع، وحتى الصيام لا يقتصر على صيام يوم الاثنين، بنصوم الاثنين والخميس، بنصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي. أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وحتى لما فرغت الشريعة من محتواها صار الاهتمام، حتى أيام الإنجليز والملك وفي أيامنا هذه صار الإسلام والتزام الإسلام عبارة عن مناسبات مفرغة من محتواها، توزيع للحلوى وللشربات، توسعة في اللحم مثلا، البعض يهنئ البعض الآخر. ثم نعود سيرتنا الأولى كأفراد ودول وجماعات. الصدق من جاء، هل حكمنا شريعة ربنا تبارك وتعالى لما تذكرنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استقمنا على هديه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل المتبرجة لما تذكرت المولد النبوي أو احتفلت به عادت مثلا وتركت التبرج والتزمت الحجاب الشرعي؟ أبدا أبدا، الكل يعود أدراجه، وكأن المناسبات هذه صارت ذرة للرماد في العيون. هل تارك الصلاة مثلا سارع بتأدية الصلاة لوقتها؟ يعني الصدق من جاء والعملة الزائفة لا تروج على الله، يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم الأعياد التوقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ونحن عندما نرفض الاحتفال برأس السنة الميلادية وشم النسيم وعيد المعلم وعيد الطفل وعيد الأم وعيد المرأة، نرفض أيضا الاحتفال على مثل هذا النحو المريب بالمولد النبوي وبذكرى الإسراء والمعراج وبذكرى الهجرة. والواجب علينا كأفراد ودول وجماعات أن ننيب إلى الله، أن نصدق مع الله، أن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن نحكم شريعة الله في حياتنا الخاصة والعامة. هذا هو الذي ينجينا من عذاب الله تبارك وتعالى. أما أن نتوسع في اللحم والحلوى وكل سنة وأنتم طيبين، ثم بعد ذلك كما ذكرنا كفرية و يعني ابتذال وانحراف عن منهج الله ومصادمة لشرع الله وتنفير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التناقض بعيني والذي ينبغي علينا أن ننأى بأنفسنا عنه. سائل يسأل هل يجوز مشاهدة المسلسلات الاجتماعية؟ وطبعا كل شيء مبرر مفلسف عند الناس، بمعنى ان ما عصي الله الا بالتأويل. يعني لما مثلا يموت بطل المسلسل او الفيلم او يدخلونه السجن وكأن المسلسل صار هادفا، لا ابدا، لابد من تدقيق. والا فالمسلسلات الاجتماعية هذه هل تخلو من عنصر نسائي، من تبرج، من صنيع الأزواج بزعم أنها الأم أو الأخت أو الزوجة مثلا أو الإبنة، والأمر ليس كذلك؟ هل يخلو المسلسل الاجتماعي من شرب خمر ونحو ذلك ومراقصة وغناء وموسيقى، أشياء كثيرة جدا لا تخلو منها المسلسلات الاجتماعية؟ لا يصح تصوير الأنبياء ولا تمثيل دور المرسلين ولا الصحابة الكرام، والمجامع الفقهية أنكرت مثل هذه المسائل. الكذب الذي قد يحدث، التكريس لقيم الشر والفساد، حتى الجزاء، أحيانا الناس يبكون لكون أن بطل المسلسل أو الفيلم أدخلوه السجن مثلا أو مات، لا أبدا. وهل هذه قيمة شرعية؟ الجزاء صلبه أخروي، الجزاء صلبه أخروي، أدخلوه السجن أو لم يدخلوه، مات أو لم يموت، ما كل نفس ذائقة الموت، لابد من تدقيق. وإلا فالتكريس لمعاني الشر والفساد والحب والغرام والهيام ونحو ذلك في مثل هذه المسلسلات مسألة تحتاج إلى مراجعة، أحيانا الاستهزاء بالنواحي الشرعية. ناهيكم طبعا عن البعض ممن اعترض على أمر التمثيل ابتداء واستدل، يعني بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة لما حكيت له أم المؤمنين صفية وقالت حسبك من صفية أنها كذا، قال بعض رواه تعني أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وكان بيطلق على الممثل اسم المشخصاتي، يعني بيعتبروا من مآثر يوسف وهبي ان هو الغى هذه المادة من القانون سنة 38، وكانوا بيردوا شهادة الممثل وشهادة المغني، يعني قد لا يخلو الامر من شعر مستعار، باروكة، من نطق بكلمات كفرية لا تحل ولا تجوز، السهر ونحو ذلك، إضاعة الوقت في غير مصلحة وفي غير منفعة شرعية. فالمسألة هذه تحتاج إلى ضبط. لو طالع الإنسان مثلا سير الصالحين والعلماء، التراجم مثلا الأنبياء والمرسلين مثلا، رجع لكتاب لسنة لكتاب من كتب التاريخ موثق ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. حكاية ممكن الإنسان يحكيها خالية من الكذب، خالية من الترويج للانحرافات، لا مانع من هذا الأمر. أما أن ينطوي المسلسل مثلا على عنصر نسائي وتبرج وخلاعة بزعم أنه هادف في النهاية وأن المشهد الأخير كان بهيئة كذا وكذا، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية مشروعة والوسيلة إليها لابد وأن تكون محمودة. ما هو اللباس الشرعي للأم أمام ابنها مع العلم أن الابن عمره 18 سنة؟ الملابس التي ترتديها الأم أمام أولادها اللي هي الملابس، ملابس المهنة التي تكنس فيها، تطبخ فيها، لو أظهرت شعرها، موضع السوار، موضع الخلخال، موضع الحلق، لا حرج عليها في ذلك. ولكن التبذل يعني تحتاط له، لأن البعض أحيانا قد تبدو في ملابس شفافة، إبداء عورات بزعم أن هذا هو الابن، هذه البنت، لا، لابد أن تستر حتى المرأة عورتها عن المرأة، فأحيانا ثياب مثيرة ونحو ذلك فأيضا لابد من التحفظ فيها، وإلا فالثياب التي تبدو فيها هي الثياب المهنة. يقول ربنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وذكرت الآيات الأصناف التي تبدي المرأة زينتها أمامهم، ومن جملتهم الأبناء أو أبنائهن. عندما أدخل بإذن الله تعالى كلية الطب سوف أكون معرضا لعورات النساء والرجال من كافة الأعمار، وإلا سوف أرسب خصوصا في الامتحان العملي. ماذا أفعل؟ هل أحول للهندسة؟ لا، لا تحول للهندسة، يعني علم الطب والكشف على الأبدان ده هذا أشرف العلوم المادية، يعني بعد علوم الهداية يأتي من العلوم المادية السببية علم الطب، فلماذا تتركه؟ نحن بحاجة لإقامة فروض الكفاية ولإتقان مهنة الطب. فإن احتجت للكشف هذا الذي تذكره على عورات ونحو ذلك فلا حرمة في الأمر بإذن الله تعالى، طالما دعت الحاجة والضرورة كحالة الطبيب عندما يكشف مثلا على المرأة ونحو ذلك قد تدعو الحاجة والضرورة لمثل هذا الفعل، فلا حرج حينئذ في هذا الأمر. ولكن لو وجد من يسد هذا المسد، من يقوم مقامك فيه، لو وجد، وطبعا مع اختلاط الأحوال وضياع فروض لا أقول الكفاية فحسب، وإلا في الطب هذا فرض كفاية، الهندسة، الصناعة، الزراعة من فروض الكفاية التي ينبغي إقامتها، فضاعت الفروض العينية أيضا، وبالتالي فلو دعت الحاجة أو الضرورة للكشف حتى تتقن المهنة وحتى تتعرف على علوم الطب وتنجح في الامتحان لا حرمة في هذا الأمر بإذن الله تعالى. بيسأل سائل عن حكم مشاهدة أفلام الكرتون، نتجنب المحاذير التي ذكرناها أثناء كلامنا على مشاهدة المسلسلات الاجتماعية، فإذا كان المسلسل الكرتوني هذا هادف ونحو ذلك وفي معاني إيمانية وتجنبنا الاستهتار والاستهزاء بالمعاني الشرعية، تجنبنا الكذب، محاذير البعض أوصلها إلى ستة، فإذا ما تجنبناها وكان في مصلحة راجحة وتجنبنا طبعا تصوير الأنبياء والمرسلين والصحابة فحيقاس أمر الكرتون على لعب البنات. يعني كان أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عندها لعب بنات، وكان أيضا لها حصان له جناحين، فبالنسبة للصغار السن وحدثاء العهد مثلا ونحو ذلك لو شاهدوا الكرتون وكان هادف فلا مانع أبدا من هذا الأمر بإذن الله وفق الضوابط التي ذكرناها. عندما يأتي العامل لأخذ الزكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد بمعنى قيمة محددة، وهذا المضروب أقل من قيمة العين بحيث أن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفى بدفع المضروب المحدد بالنسبة لبهيمة الأنعام وهي محددة في كتب الفقه؟ يعني الخمسة من الإبل هنأخذ منها شاه مثلا، لما بنأخذ من بهيمة الأنعام يكون تبعا لأوساطها لا لأعلاها قيمة ولا لأقلها قيمة، بمعنى لن نأتي على الهزيلة ونأخذ منها الزكاة مثلا أو نأخذ الهزيلة الزكاة هزيلة مثلا، لا تكون من الأوسط البين بين كما يقول البعض، وبالتالي فالقيمة المحددة القيمة المحددة هذه كيف حددت وعلى أي أساس؟ وخصوصا والسائل يقول أقل من قيمة الزكاة، استبرئ لدينك وعرضك ادفع الباقي، ادفع الباقي، أو إذا ما أتى الساعي أو المصدق الذي يأخذ الزكاة لو كان الأمر هكذا فادفع له من أوسط البهائم التي عندك. معنا اتصال، تفضلي.
ألو.
تفضلي. 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 عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور، لو سمحت يا حبيبي فضيله الشيخ، انا معايا بس موضوع كده عايز استشيرك فيه لو سمحت، وانا محتاره مش عارفه.
لا اتفضلي اتفضلي ادخلي في الموضوع.
لو سمحت انا حصلت سرقه عندي في شقتي، بس مش عارفه يعني كلنا هنا ممكن مش مقتنعين ان هي سرقه، يعني فلوسي اتاخدت من عندي بس مش يعني ما محدش مصدق ان هي سرقه.
أيوة.
انا عايزه اراضي كتير، فمش عارفه بقى يا تجوز او ما تجوز.
طيب انا هقول لك حاضر. بالنسبه لعديه ياسين على الاشياء المسروقه، امر غير مشروع، امر غير مشروع، التنجيم وضرب الودع وقراءة الكف والفنجان والتنويم المغناطيسي لمعرفة الأشياء المسروقة، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يحل، والتهمة لابد وأن تكون ببينة أوضح من شمس النهار. وبالتالي فما الذي سرق أو ما الذي أخذ المال؟ والله ممكن نكون أنفقناه، ممكن يكون سقط منا، وبالتالي لن نشير بأصبع الاتهام لإنسان بعينه. ولا يجوز أن نتوصل للسارق بمنامات، بكشوفات، بتنجيم، بقراءة عدية ياسين، كل ذلك لا يحل ولا يجوز في التوصل للسارق. ابتداء نستغفر ونسترجع ونسترجع، بل حتى المنام العلماء يقولون لو راى الانسان النبي في منامه فقال مثلا فلان هو السارق، لا يعتبر بها، لا يعتبر بها، لابد من ضوابط شرعيه، ولا يصح كما ذكرنا القاء التهم والجزاف. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال على حكم السهو المتكرر في الصلاه، يعني الواحد يخش الصلاه ممكن ايه يسهو يعني في الصلاة، بتتكرر يعني كتير معايا، فبيحاول الواحد على قد ما يقدر يعني ما يسهوش وكده، بس بتحصل معايا ان الشيطان بيجيني في مواضيع كده افكر في حاجات كده، فارجوك عايز اعرف حكم السهو في الصلاة، يعني السهو المتكرر يا شيخ.
هقول لحضرتك حاضر.
ماشي شيخ.
بالنسبة للسهو المتكرر في الصلاة، ابتداء لا يبطل الصلاة حتى وان غلب عليها الوسواس، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، إن قد يخرج الإنسان من صلاته بعشره، هذه صلاة يعني غلب عليها الوسواس، لا أقول بربعها بنصفها بثلاثة أرباعها، لا، ورد النص أنه قد يخرج منها بعشرها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولم يأمر بإعادته. ولكن يبقى الكلام أن أنت تحتاط لنفسك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، التدبر في آيات الله أنك واقف بين يدي الله جل وعلا، المرجع والمآب إلى الله، وأننا قد ننتقل بعد هذه الصلاة أو أثناء الصلاة إلى الله، استحضر عظمة الله، وأنك لو وقفت بين يدي رئيس ستصغي السمع، وفي أشياء أنت لا تنساها، أنت لا تنسى الابن، لا تنسى المال، لا تنسى كذا، لا تنسى الزوجة، ففي أشياء في حياتك أنت لا تنساها أبدا، فلماذا ننسى في صلاتنا ونكثر النسيان فيها ويتكرر النسيان؟ هذه مسألة تتطلب نوع مراجعة، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سل لها من فضله وادعوه سبحانه أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى أحد من خلقك. والإنسان لو تفل عن يساره ثلاثا وتعوذ بالله لا بأس بذلك، هذا مطلوب ومشروع. ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم؟ عندنا بيع السلم، وعندنا البيع بالتقسيط، وبالتالي وبيع السلم عكس بيع التقسيط، وكلاهما جائز بالاتفاق. في بيع السلم انا ادفع المبلغ في مجلس التعاقد على ان استلم السلعة في زمان معلوم ومكان معلوم بهيئة معلومة، فهذا هو بيع السلم. بيع التقسيط عكسه، ويجوز ايضا باتفاق العلماء انا استلم السلعة في بيع التقسيط على أن أدفع ثمنها بعد ذلك ندوما أو بعد سنة. فهذا دين في ذمتي، يعني أنا لما أشتري بالتقسيط على مثل هذا النحو صار دينا في ذمتي. لما أقول دين في الذمة واستقر على أوان، اخترت واستدنت من إنسان مثلا، فهذا دين أيضا في ذمتي، علي أن أقضيه وأن أوفيه ودون إخلال. لو قال لي زد من جراء الأجل على المبلغ الذي اقترضته أنا أو بعد ما استقرت الصفقة وصار دينا في ذمتي، لو قال ادفع بقى مبالغ زيادة نظير الأجل، هذا لا يحل ولا يجوز. وسبق أن تكلمنا وتحدثنا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي. أيوة تفضلي. نعم.
لقيت كان واحد جه فتله كده وبقيت عامل زي ما يكون حاجه الويل حمالي في الجامده.
يا ريت ترفعي الصوت شويه، احب اسمع الصوت اوضح.
بقول لحضرتك.
ايوه انت ايه اللي حصل؟
كنت انا مأذيه من حوالي من 5 سنين كده. انا جوزي متوفى الله يرحمه.
الزوج متوفى؟
اه. بعدها كان هو مأذي الله يرحمه توفى للاسف.
كان ايه؟
كان هو مأذي قبلية.
كان هو
مأذي.
لما توفي ايه اللي حصل؟
انا اتأذيت وكده من واحد ايه تركلي الكذا وكده ايه قاعد يتحملها تكون حدا نص 52.
شوف انا مش مستوضح السؤال.
قول له حضرتك واحد نصب عليا.
واحد نصب عليكي؟
اه.
وصل
الفلوس لحد 52,000.
عطيتي له 52,000؟
اه.
ايوه.
طلبت منه الفلوس.
ايوه.
لقيته بقى ايه جه مع عند قرايبنا اختي وجوزها ايه يفتحوا وجايب الكلام بقى، يعني حتى مش خالص وكلام من ده.
هو مش عايز يدفع المبلغ؟
اه.
طيب.
ايوه.
ايه بقى سؤال؟
انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، يعني هو الشخص ده مش متقبلنا.
طيب هو شوفي مسألة المشاركات للأسف الشديد، للأسف الشديد صارت وكأنها أموال يعني ضائعة في الكثير من الأحوال، مضاربات مع الناس قلما وندر، يعني فعلا ضاعت الأمانة، كثرت الخيانة. ولذلك قال حذيفة: أما أنا فما كنت إلا لأبايع فلانا وفلانا، بسبب شيوع الخيانة وضياع معاني الأمانة، وهات من ده 52,000 وهات من ده 100,000 وهات، ولو ردت لصاحبها وفي البداية طبعا أرباح، خد 20%، خد 30%، الإنسان يغتر شهر وشهرين وثلاثة، وبعد ذلك يضيع أصل رأس المال في الكثير من المشاركات. احنا بنعاني واقع الآن، أنا لا أعمم، وإلا فالبعض ما زال أمين بيتاجر ويضارب في المال، وإلا فأحيانا المسألة تكون أشبه بما يقوله الناس، قال أعطيت ده ولبسها لده ودي أرباح لفترة وهو لم يشغل المال، ولا ربما أخذه وكون به بعض الأثاث وسيارة ونحو ذلك، وتضيع الأموال على أهلها وعلى أصحابها، أرامل وأيتام ونحو ذلك. فاسترجعي بداية، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اجتهدي في الاستغفار وفي طاعة الله، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، المعاني الإيمانية سالمة عن كل معارضة، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل من الممكن استيفاء الحق من الأخص من الشخص الذي أخذ النقود؟ هل من الممكن مثلا ناس تكون لها سطوة عليه؟ إن لم يرتدع إلا برفع أمر للقضاء نفعل، ولكن في الكثير من الأحيان القضاء حيسجنه. إيه اللي استفدناه؟ ما أنا لم أتحصل على حقي، والله لو كان رفع المسألة للقضاء حأستوفي به الحق لا بأس بذلك، ولكن الأموال قد تكون ضاعت ولا أملك إلا إدخاله السجن، يضيع هو في السجن وتضيع أسرة وأنا لم أستوفي القروش. ف فهذا هو واقع الامر. ولذلك المسألة تحتاج ان احنا لو كان البعض له سطوة على نفسه ننظر، لربما كان معسرا والتجارة متعسرة، ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ننظر، لربما خسر المال. ما هو المشاركات هذه الغرم بالغرم فيها، انا حطيت 52 مع واحد يضارب فيها، المال خسر وهو امين، ضاعت الاموال دون تعد ودون اهمال ودون تسيب، ضاعت الاموال، انا اخسر رأس مالي وهو يخسر عمله. اذا لابد من نظرات مبدئية في القضية، وكما ذكرنا نتريث قبل رفع الامر الى القضاء، ولو كان رفع الامر الى القضاء سنستوفي به الحق لا بأس بذلك باذن الله تعالى. امرأة طهرت من دم النفاس بعد 30 يوما، فاغتسلت وصلت، وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت 7 ايام، هل تصلي ام لا؟ مع العلم ان ايام دورتها العادية 6 ايام. ما الذي حدث؟ 6 ايام كال7 ايام، في حائط، والعبرة برؤية دماء الحيض، ودم الحيض اسود يعرف او يعرف بلونه او رائحته او غلظ قوامه، والاصل فيما يصيب المرأة من دماء انها دماء حيض، وهي تعرف الحيض من نفسها كما تعرف الطهرة من نفسها. كون ان الدورة زادت كال6 ايام صارت 7 ايام، ما زالت حائط، لدى 6 ايام صارت 5 ايام، هي حائط فيه. لو انقطع الدم ورأت الطهرة من نفسها بالانقاء او برؤية القصة البيضاء، اذا رأت الطهرة من نفسها اغتسلت وصلت وصامت. ما الذي تمتنع عن الصلاة او الحائط؟ المستحاضة، ولعل اختلط علي الامر، المستحاضة حالة مرضية اغلب الشهر مثلا، وصل النزف نصف الشهر فاكثر، فهذه هي التي نقول على مستحاضة تعود الى دوراتها والى حيضاتها الاولى، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. معنا اتصال الاخت ام حسين، اتفضلي.
بقول لحضرتك ان كنت اسال حضرتك دلوقتي،
ايوه،
هو مش واخدهم على حسب سلف، اخدوا مني كان عامل لي زي سحر،
كان زي سحر. يعني هو لما عمل زي السحر اللي بتقول عليه اخذ الفلوس بالسحر ده.
ازاي؟ بعد ما بدات اطلب منه فلوس قعد يقول ده ليا ظروف مش ظروف وهجيبهم لك اقسم بالله والكلام من ده.
لا احنا مش عايزين نعول على السحر دلوقتي، السحر موجود،
انا كنت
والسحر كفر والسحر كافر.
انا كنت مأذنه وافك بالقران.
نعم،
فك ساعتها بالقران.
انت هتعولي على السحر، على كل حال هو مطالب بال 52,000، لو كانت قرض والله يبقى هيردها، مطالب بردها، ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. لا ده هنقول ما كانتش قرض، ده هنقول خلينا في الامور الواضحة الجلية مش السحر، لان ده كل انسان ممكن يتشدق، اصل عمل لي سحر واخذ مني الفلوس وضحك عليا. لا خلينا كده، هو اخذ منك الفلوس يا اما اقترضها منك يردها. لا ده هنقول مشاركة او مضاربة او عشان اتاجر معاه، فما فيش اشكال هنردها لقواعد المضاربة. هل هو المال خسر تاجر فيه وخسر مثلا؟
قال انا عندي ظروف.
لا مش مسألة ظروف، مسألة ظروف دي مسألة تانية، يرد المبلغ. اذا كان بقول مضاربة وخسر المال منه بدون تعدي بدون اهمال هنضمنه المبلغ، او اذا كان في تعدي واهمال هنضمنه المبلغ، اما بدون تعدي ولا اهمال فما يضمنش. نعم،
مش عايز يعترف اللي هو اخد مني حاجة.
مش عايز يعترف؟
لا.
طب انت عندك بينة؟
للأسف لا.
البينة على من ادعى واليمين على من انكر، هنعمل ايه؟ ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. فوض الامر، لا فوض الامر الينا، نحن اولى بك منك، نذكره بالله، نخوفه من عذاب الله تبارك وتعالى. ايوه اتفضلي اتفضلي. الوقت مرفت تتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
ممكن عندي سؤالين؟
طيب اتفضلي.
السؤال الاول، احنا هنا فلاحين يعني طول اليوم قاعدين في البيت.
كل يوم ايه؟
كله بنتفرج على التلفزيون يعني.
بتتفرجوا على التلفزيون؟
النهار كله يعني قاعدين 24 ساعة قاعدين في البيت فلاحين. فالنهار كله بنتفرج على التلفزيون ومسلسلات وكي يعني. حرام ولا حلال؟ مفيش حاجة بنعملها.
لا والله احنا ممكن قوي نعمل كتير. ده سؤال. طب ايه السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، انا مش متعلم افتح المصحف وابص فيه، حرام ولا حلال؟
طيب بالنسبه للسؤال الاول والتلفزيون والانشغال والمسلسلات، ما ده امتى بس هنصلي؟ امتى هنتابع الفرائض بالنوافل؟ امتى هنسمع قران؟ امتى هنذكر ربنا تبارك؟ امتى هندعو ونعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى؟ ناهيك طبعا عن المخالفات الموجوده في الافلام والتمثيليات والمسرحيات واللي كرست لضلالات وكفريات وتأدت بنوع من الاستهانه والاستخفاف، حتى اللي بيسموها كوميديا ونحى الممثلين ربوا امه على الاستخفاف بالشرائع وبالشعائر. يعني نحن بحاجة لعودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. ليس معنى كلامي ألا مثلا نروح على أنفسنا، لا أبدا، روح القلوب ساعة بعد ساعة فإنها إن كلت عميت، ولكن ترويح بشيء مباح بشيء مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق أم المؤمنين عائشة، سبقها مرة وسبقته أخرى وقال لا هذه بتلك. صار عركان، علي بن أبي طالب كان عداء، سلم بن الأكوع يسابق الخيل فيسبقها، عمر بن الخطاب قال علموا أولادكم السباحة والرماية ومرهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبة، والصلاة وغيرها من العبادات ترويح، أعظم ترويح عن النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالحاصل ان متابعة المسلسلات والافلام، شوفي شيء هادف، في اليوم قنوات ما شاء الله لا قوة الا بالله، فيها ترويح وفيها تسلية، فيها اشياء تعليم للقرآن وللقراءات للحديث وللسنن، فاشياء هادفة جميلة هي اعظم تسلية للقلوب وللارواح بإذن الله تعالى. إيه السؤال الثاني اللي بتسألي عنه؟ بالنسبة لفتح المصحف والقراءة، أو أنت لا تستطيعين القراءة، اسمعي، ما أنتوا عندكم تلفزيون، ده في قناة المجد للقرآن الكريم، ما نشغل قناة المجد، والله شيء طيب جدا، وكان وما زال في إذاعة القرآن الكريم، يعني اسمعي. ولا بأس بفتح المصحف والنظر فيه، والبعض اعتبر النظر في المصحف من جملة العبادات والأشياء التي تبعث على قوة النفس، وأفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان، ثم من فرد به اللسان ثم من فرد به القلب. فعلى كل حال اسمعي، في إذاعة قرآن كريم، في محافظين للقرآن، ويا ما ناس حفظت كتاب ربها عن طريق السماع، الأمة أمية، ورغم ذلك كانوا حفاظا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقول أنا طالب في غير بلدي، وهنا أنواع الضلالة في هذا البلد كثيرة، حيث أنها بلد غير إسلامية، وقد قررت الزواج وقد خطبت، ولكن عوائق للزواج من الأهل، والحال قد يكون ميسورا، وأنا لا أريد أن أظل خاطبا لفترة طويلة وأريد الزواج، ولكن ليس هناك حيلة لذلك. والله الأمور تيسر، وربنا هو المرجو بكل لسان وعلى كل حال، ييسر كل عسير بإذن الله تعالى. اجتهد في طاعة الله واحرص على الزواج، يعني بإذن الله تعالى من أسباب سعة الرزق، وأنت ميسور الحال، فما الذي يمنعك من إتمام الزواج؟ والله لو كانت هذه المسألة فيها عسر اصبر حتى يجعل لك ربنا من يعني فرجا ومخرجا، واستعن على ذلك بقيام الليل والدعوات الصالحات، ادعوه بدعاء المضطر، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. معنا اتصال، الوقت راشد. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت يا شيخ بس انا عايزة احمل حضرتك امانة.
هاي تفضلي.
بس بالله عليك توصلها لكل القنوات ولكل الشيوخ اللي حاجة تعرفهم.
لا ما استطعت. انت هتحملين لكل القنوات وكل الشيوخ ده تكليف بما لا يطاق.
والله على قدر استطاعت حضرتك لان الموضوع يعني في جوهره مهم جدا.
اتفضلي.
يعني. انا اشتريت لعبة لابني عبارة عن مسدس. المسدس ده بيصدر صوت كده عادي موسيقى وبعد ما بيقول الموسيقى بيقول جو 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 اقتل السيدة عائشة. يعني انا عرفت الموضوع ده بالصدفة البحثة. انا ما كنتش واخده بالي خالص من ان هو بيقول اقتل السيدة عائشة رضي الله عنها يعني قتله الله. لكن عرفته بالصدفة على اليوتيوب. لقيت ان المسدس ده برضو اكتشفوه ان هو موجود في السعودية وموجود في الكويت وموجود في اماكن تانية كتير. الشيعة مدخلاه هو صناعة صينية والشيعة مدخلاه البلاد دي طبعا. يعني هو محدش يلاحظه غير لما يعني يدقق في الـ في الـ في, الـ في الكلام بتاعه قوي. فهو الناس كلها بتشتريه وموجود في كل المحلات وانا عن نفسي اشتريته من غير ما اخد بالي. وده طبعا امر مهم جدا يعني ان احنا نشتري لاطفالنا لعبة بتقول اقتل السيدة عائشة من غير ما ناخد بالنا ومن غير ما نحس. واكيد اباء وامهات كتير قوي شارينه لاولادهم. فانا طبعا يعني اتضايقت جدا من الموضوع ومش عارفة اوصل لاي حد يعني ان انا اوصل له الامر ده لان المفروض ان كل الناس تاخد بالها هي بتشتري ايه. انا واحدة من الناس ما خدتش بالي. واكيد المسدس ده في كل البيوت ومش مسدس بس ده في الصوت ده يعني في العاب كتير قوي بيبقى موجود يعني.
جزاك الله خير.
يا ريت حضرتك كده تبلغ كده.
حاضر حاضر متى استطعت باذن الله تعالى. انا طبعا دي نصيحة مقبولة ولابد من توصيلها لعموم الناس. والدين النصيحة ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. والأمة مستهدفة. الأمة مستهدفة للأسف الشديد. وأهل السنة والجماعة مستهدفون من الشيعة وغير الشيعة ومن طوائف بتعتبر أنها على الحق وأنها صاحبة دعوة وقد يتكلمون بكلمة الإسلام. ولذلك احنا عايزين نقول إسلام الشيعة بحاجة إلى إسلام، بحاجة إلى مراجعة، بل بحاجة لتوجيه نصيحة للأزهر لما اعتبر ان الشيعة ومذهب الاثنى عشرية يعني وكأنه مذهب خامس. كل ذلك يتطلب مراجعة. مراجعة لان دول اصحاب عقيدة وعندهم سب الصحابة وامهات المؤمنين على جهة الخصوص وكأنه دين بيدينوا لله تبارك وتعالى به. هم يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابا بكر وعمر. وبالتالي فسب ام المؤمنين والتنقص وهذا كفر. سب ام المؤمنين عائشة نزلت براءتها من فوق سبع سماوات واصحابي اصحابي في الحديث لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب لم يبلغ مد احدهم ولا نصيفة. وكان ايوب السختياني يقول اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انهم ارادوا ان يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب والجرح بهم اولى وهم زنادقة. اذا رأينا اي انسان شيعة ولا غير شيعة صيني ولا غير صيني لا نقبل ابدا الانتقاص من صحابة رسول الله. ام المؤمنين عائشة من المكثرات ممن اكثرنا الرواية من فقيهات الصحابة فلا نقبل هذا الامر. وبالتالي لابد من حيطة متأكدة للالعاب التي تتداول في ايدي الاولاد وللاشياء التي ترد من هنا ومن هناك. الامة مستهدفة كما ذكرنا. معنا اتصال.
اي السلام عليكم.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
اي تفضل اخوان.
بالنسبة لنبع الملكية احنا ساعات نتفاجئ ان الملكية بتاعت ارض زراعية او مثلا ابن عقار بيعملوها عشان يبنوا كوبري او مثلا. فهل ده يجوز شرعا يعني ولا
لا؟ ان بتتاخد منك الارض.
اه مثلا احنا ساعات واحد يتفاجئ مثلا نزع الملكية
نزع الملكية عشان يعملوها كوبري.
مثلا
بس انا اللي اعرفه حتى هنا وفي السعودية وفي شتى بلدان العالم ان لما بيقتطعوا قطعة ارض بيعوضوا اهلها. كل ما هنالك يتم الكلام اصل دي صارت مصلحة عامة منفعة عامة، ولكن هل تم التعويض بسعر المثل لمن اخذت منه الارض لانه صاحب حق وبالتالي يتم تعويضه؟ والضابط عندنا هو سعر المثل. اتفضل ايه السؤال التاني؟
بالنسبة لدين المتوفي، انا سمعت حضرتك اللي مات وعليه دين ما بيصليش عليه، سؤال ده صح ولا غلط حضرتك؟ شكرا.
بالنسبة لمن مات وعليه دين بيصلي عليه عموم الناس، وكذلك يعني اصحاب الذنوب والمعاصي اللي ماتوا مفرطين في حق الله تبارك وتعالى او في حقوق العباد، اذا كانوا متظاهرين بذلك فيمتنع اهل الصلاح والتقى ردعا لامثاله، ولكن يصلي عموم الناس. عموم الناس يصلون، وياريت نبادر يعني بيغفر للشهيد كل شيء الا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سرني به جبريل، فلابد من مبادرة بقضاء، والانسان في خاصة نفسه يوصي علي كذا ليا عند فلان كذا. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وإلا وصيته مكتوبة عنده؟ فإن الإنسان يكتب الوصية هذا مطلوب، هذا الحقوق، ما هي الحقوق التي عليه، ثم يبادر. حتى لو لم يترك مثل الوالد شيئا نقضي به الديون التي عليه، أنا أبادر أحتمله على نفسي، أقول حق الدين عليه، الدين علي، فانتقل من المتوفى إلى الإنسان حتى نرفع الحرج عن الميت. هل يجوز عزاء المنتحر؟ نحن لا نكفر كل المنتحرين، والصحابة صلوا على من انتحر، من شكص نفسه، وصلوا على المحدود وعلى المرجوم، فبيصلى عليه، بيصلى عليه، عموم المسلمين يصلون عليه. ولكن لو كان المنتحر هذا يعني مات مستحلا للذنب، مستحلا للانتحار، فهذا هو الذي يكفر ويخرج من الملة ونمتنع من الصلاة عليه. وإلا فالصحابة كما ذكرنا حتى في الاحتجاج على الخوارج ذكر علي بن أبي طالب وذكر ابن عباس أن الصحابة الكرام صلوا على المحدود وعلى المرجوم، صلوا على من شكس نفسه، ويقال لمن انتحر لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، ما أفسدت من نفسك، فقد يكون مآله الجنة، ويكون أيضا مات على الإسلام، اللهم إلا لو فعل ذلك على جهة الاستحلال. والعزاء لأهله عزاء، هذا في عزاء حتى في الكافر، فما بالك بإنسان مات على الإسلام؟ إن لله ما أعطى، بنعزي أهله ونقول إن لله ما أعطى والله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما حكم قول الله يأخذك بنية أن الله يأخذه في سبيله؟ طب ولما الإيهام في الكلام وفي الحديث؟ أنا أدرك أن البعض وكأنه يعرض في القول ويبيت نية طيبة، نية خير، ولكن هذا التعبير اصطلح الناس على أنه وكأنه دعاء على الإنسان، في ترويع، الإنسان فعل كذا فالناس تقول له ربنا ياخدك، ربنا ياخدك على جهة الانتقام. فلماذا أنت تستخدم هذا التعبير؟ هذا مسلك البعض ينأب نفسي عنه، لا داعي لأن تروع أخاك وكأنك تدعو عليه، وقد يبادر هو بشتمك بك والمعنى في بطن الشاعر كما يقولون، فلا داعي. قل له ربنا تبارك وتعالى يرزقك الشهادة في سبيل، ما الذي يمنعك من أن تقول هذا التعبير وهذا اللفظ؟ وتعبير شرعي، نسأل الله أن يتوفنا وإياكم مسلمين مثلا. أما أن تقول الله يخدك أو ربنا يخدك، دي لا تقال في عرف الناس إلا على جهة أن يأخذها على جهة الانتقام منه، أن يعجل بالانتقام منه، أن ينزل به نقمة، فهذا فيه ترويع للإنسان. فأنا أنصح من يستخدم العبارات المهمة بصفة عامة أن ينأى بنفسه عنها، لأننا مطالبين بأن ندخل السرور على نفوس الخلق، لا أن ندخل الحزن والأسى على نفوسهم دون وجه حق. هل أستطيع تذكير الواعد إذا نسي وعده؟ طبعا طبعا، هذا حق، وحتى يوفي بالحقوق التي قطع على نفسه، وقد يكون الأمر أشبه بنذر ونحو ذلك، ونفي الطاعة فيوفي بنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيع وعد. وآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أن نذكره بالوعد لا حرج أبدا في هذا الأمر. معنى اتصال، الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
هو كان في كذا نقطة عايز أنبه حضرتك.
أي تفضل. تفضل. انقطع الاتصال. هل الشتيمة من الكبائر؟ سؤال. ما هو الشتم هذا قد يكون من أكبر الكبائر. واحد بيشتم الله، بيسب الله، بيسب رسول الله، بيسب دين الله، بنسميها شتم، فهذا شتم. وقد يتعلق بالمخلوقين كالقذف، وهو نوع من الشتم، يا ابن كذا مثلا، من التعبيرات التي يقولها البعض، ويقام عليه حد القذف في الشريعة، بل حتى التعريض، عندما يقول مثلا الإنسان أنا لم تكن أمي زانية، ما الذي جعلك تستهل بتعبير كهذا؟ قالوا وكأنه في تعريض بالقذف وبالشتم، أن من يخاطبه هو يتهم بذلك، يتهم بذلك، فهذا شتم يعاقب عليه الإنسان. وقد يكون الشتم عبارة عن نوع من التأديب، كتأديب أبي بكر لابنه رضوان الله عليهما. وعلى كل حال الإنسان ينأى بنفسه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا، ولم يكن فاحشا بذيئا، فلا نعود ألسنتنا الشتم وكثرة السب ونحو ذلك من الأشياء. أيوة تفضل، معنا اتصال الأخت مسعيد. تفضلي.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة تفضلي.
ايوه لو سمحت فضيله الشيخ.
ايوه اتفضلي.
معايا انا خمس اولاد.
خمس اولاد.
بنات ولدين.
ثلاث اولاد وبنات وبنتين.
خمس اولاد، ثلاث بنات ولدين.
ثلاث بنات. ايوه اتفضلي.
معايا الواد الصغير قاسي جدا جدا.
ايوه.
سب وشتم ولعن باصعب الالفاظ.
ايوه اتفضلي.
وزعطني من البيت انا وابوك، خلينا بياتنا ثلاث ليالي بره.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وعمره 20 سنة وعاقل وتام جدا، ومعنا سجتين عايز ياخدهم مننا بالإكراه. وبعد كده هوت معايا البنت الثانية أصغر منه، أكبر منه سنها 26 سنة.
قاضي
قاسية، رغم إني والله العظيم ثلاثة عاملاهم كلهم زي بعض، تجهيزهم في الجواز وفي تعليمهم وفي تعليم عيالهم وكل حاجة الحمد لله. فأنا مش عارفة الواد احترت معاه، صار يعني مش قادرة كده أعمل معاه إياه، ولازمني بإن عايز مني طلبات قاسية جدا. وأنا هل أبقى أسمت وارتكبت ذنب لو منعت من ميراث فلوس معايا ما ادلوش معاملة يعني مش عارفة أعمل إيه معاه؟
هقول لك أنا. حاضر. شوفي، هو في قدر طبعا، الابن غايب عننا دلوقتي ويستحق النصيحة، وننصح بإذن الله تعالى، ولكن في شق بيتعلق بينا إحنا كآباء وأمهات، وممكن نكون، أنا طبعا لا أبرر له، لا أبرر له، لا من قريب ولا من بعيد، أسأنا أو لا لم تكن إساءة، ساوينا بين الأولاد، لا إحنا ربيناه تربية صارحة. حتى لو قصرنا لا يقبل منه التقصير. في اتصال.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي، هنكمل الإجابة بإذن الله تعالى. ايوه اتفضلي.
جزاك الله خيرا. لو سمحت لي شيخ سعيد، يعني اولا بالنسبه للنقطه التي ذكرتها في بدايه الحلقه عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،
ايوه اتفضلي،
فهناك من يقول انه بدعه، وهناك من يحتفل به اسرافا وتبذيرا دون ما فائده يعني تزدى من بعد هذا الاحتفال. ف يعني وانا اعيش في هذا الواقع الاجتماعي ما بين هذا وذاك، وكما اعلم من فضيلتكم وفضيله علمائنا الافاضل ان الافضل هل الافضليه بان يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فليس افضل من ذكر القران، ذكر سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هكذا يوم وذكرهم بايام الله؟ فهل من هذا المنطلق ان نحدث عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سيره امهات المؤمنين وهكذا، ليكون النفع والفائده من وراء هذا الاحتفال بهكذا يوم؟ هذا السؤال الاول. اما الثاني فحول النقطه التي ذكرتها الاخت التي اشتكت عن عمن يروج لبيع المسدسات الالعاب الصينيه، والتي تطلق، انا دخلت على اليوتيوب وانا حديثه عهد بهذا المجال ولا احب هذه المجالات، دخلت على اليوتيوب فاذا كتبت مسدس العاب صيني، وبالفعل وجدت في اليوتيوب الشيخ نبيل العوضي يحمل هذه اللعبه ويقول بان هذه اللعبه صينيه شيعيه، ويقال فيها يعني في البداية صوت المسدس ثم جو 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 ثم اقتلوا السيدة عائشة. فهذا ما وجدته في اليوتيوب والكل يشهد ويرى ذلك، فيعني أكدت على كلام الأخت الفاضلة، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
جزاكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال وحنجيب على كل الأسئلة التي وردت بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه الاخت امه الله اتفضلي.
اتفضلت الشيخ.
ايوه اتفضلي.
لو تكرمت عندي سؤال. بنتي عندها 12 سنه وبلغت، لكن موضوع الحجاب بالنسبه لها صعب، احنا بنتكلم عنه من زمان، فهو افضل وسيله تربويه دينيه لان انا اوصلها انها تحب هذا الامر، وفي حين ان جو البيت كله يعني الحمد لله بفضل الله يعني المفروض انه يشجعها لهذا. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. طب انا نعم. بالنسبه للابن العاق كما ذكرنا، يا ريتنا المزيد من الاحسان، ادفع بالتي هي احسن والسيئه، وخصوصا الابن عنده 20 سنه وبالتالي فمنعه من كذا ده انا اخشى، ومع العقوق والقسوه واضطر الوالد والوالده ان هم يبيتوا خارج البيت 3 ايام، لا ده ممكن الامر يصير الى ما هو اكثر، فلا داعي لان نعين الشيطان على نفسه، لا داعي لذلك، وبنتقي الله فيمن لا يتقي الله فينا، وبنعدل فيمن جار علينا، وبنحسن لمن اساء الينا. وطبعا انا اقدر وقع المصيبه كبيره لان هذا ابن، ومع كبر السن معاني البر طبعا متاكده اكثر واكثر، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قول العبد الذليل للسيد الفضل الغليظ، وكأن الابن مكسور الجناح، ابن سيرين من اكابر التابعين اذا ما تكلم مع امه وكأنما اسير بين يدي امير يريد ان يختص منه. على الام وعلى الاب والكل ان يجتهد في الدعاء له بصر. اي اتفضل معنا اتصال. الاخت اميره اتفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي والدتي اخويا توفى في حادثه.
نسال الله ان يغفر له.
صلاه الفجر.
نعم. هو توفي في حادثه.
دلوقتي الخبر جالها في صلاه الفجر.
في صلاه الفجر.
فبعدين دلوقتي هي كل ما بتخش في الصلاه بتقطع الصلاه.
ده مين اللي بتقطع الصلاه؟
هي والدتي لما بتخش في الصلاة
بتقطع،
بتخش في الصلاة بتقطع الصلاة في وهي بتقرا الفاتحة ما بتقدرش تجمعها. بتيجي عند كلمة معينة
وتقف. هو ده السؤال.
وبعدين ترجع تعيدها كذا مرة كذا مرة.
أيوه.
كذا مرة كذا مرة تقطعها وتخرج من الصلاة وترجع تاني تعيد الصلاة مش عارفة تكمل بقية سورة الفاتحة.
طيب أنا هجاوبك حاضر.
فهي دلوقتي عايزة مش عارفة تعمل ايه، تقطع الصلاة ولا تعمل ايه؟
لا حاضر هقولك أنا.
شكرا.
بإذن الله تعالى. فبالنسبة فلابد طبعا من دعاء صالح للابن ويعني بعض الشر اهون من بعض، لا يصح اعانة الشياطين على نفسه. التفكير في النفس ايه التقصير اللي احنا وضعنا فيه، نستغفر الله، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة، نحافظ على الاذكار، آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الانس والجن، من قرأ الآيتين الاواخر من سورة البقرة كفتاه، ما تعوذ احد بمثل المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. العبد اذا نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل، ونسأل الله تبارك وتعالى له الهداية. بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي يعني لابد من توضيح وتبيين، ونمرر اليوم كسائر ايام العام. بالنسبة للتذكرة حنذكر بالسيرة، لدى حنذكر بسير امهات المؤمنين، ما التذكرة دي اناء الليل واطراف النهار، النهاردة وبكرة، واحنا معتدين بنذكر في كل آن وحين، مش هنخص هذا اليوم بحديث مخصوص، لا أبدا، شأننا فيه كشأن سائر الأيام. وبيع المسدسات الأخت بتؤكد كلام أختها، الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر والنصيحة تزدى لعموم المسلمين. وأهم ما انتبهنا له أمر الاعتقاد، هؤلاء هم حملة الشريعة، اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. بالنسبة لبنتنا اللي عندها 12 سنة ياريت نحطها في أجواء إيمانية. أنا أعرف جو الأسرة جو إيماني، ولكن قد يكون هناك أو بنتنا بتنظر إلى أن عندنا نوع من التشدد، نوع من المغالاة، بتريد الحرية والانطلاق، وضعناها في أجواء بنات ونحو ذلك، كلهن متبرجات، والإنسان ابن بيئته، فبنتعجب إزاي وأنا أمها وأنا منقبة وبنتي تطلع بالهيئة دي. هذه تلزم بالحجاب طبعا الشرعي، حنوضح لها المفاهيم، حنزيل منها الشبهات، نأخذها لدرس، نبثر من الدعاء لها بالهداية وصلاح الحال. قد نأتيها بمن هي في مثل سنها، لان احيانا الشباب بيقبل بعضهم من البعض الاخر مزمار الحي لا يطرب، وازهد الناس في العالم جيرانه. هي روايات ضعيفة ولكن لها معنى ورصيد، فلو اتيناها بمن هي في مثل سنها وصاحبته هدية او نحو ذلك قد تعينها على طاعة الله تبارك وتعالى. بالنسبة للام، توفي الاب في حادثة وبتقطع الصلاة، لا تستطيع استكمال الفاتحة، والله نعرضها على طبيب، ايه المانع؟ ما صدمات احيانا عصبية ونفسية بتحدث، واتى الخبر ومع المحبة الشديدة او الانسان لم يكن يتوقع وذكريات ونحو ذلك من الاشياء، نذهب بها لطبيب. يعني ما انزل الله داء الا انزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فلو ذهبنا بها لطبيبة تعالجها وتداويها، الدعاء لها من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، لا تترك الصلاة، تصلي بحسب حالها، والله حتى لو كانت لا تحسن قراءة الفاتحة انسيت الفاتحة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بقدره. لا يترك الصلاة الا من افتقد عقله، يعني رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فقد تكون انسية الفاتحة ونحو ذلك، تقرأ بحسبها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، والفاتحة هي الواجبة في الصلاة، يعني حتى تعود لها ذاكرتها. فنذهب بها لطبيب معالج، ونسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء العاجل. اريد حديثا شريفا عن الاخوة في الله، لحديث كثير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الحامد الدينية والدنيوية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبليان يشد بعضه بعض، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما هو حكم أن تغطي المرأة الأرملة في فترة العدة وجهها عند خروجها من بيتها؟ تغطي وجهها وهي لا تخرج إلا لحاجة أذن الشرع فيها، فتخرج كانت خالد جابر بتخرج لإزاز نخلها لقطع النخل. نساء شهداء أحد، كنا يمكثن عند إحداهن النهار فإذا أواهن الليل آبت كل واحدة إلى بيتها. بالنسبة ده سؤال آخر نجيب عليه بإذن الله تعالى. بالنسبة لحكم العمل في الضرائب، ضرائب قد تكون أشبه بالمكوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، عن المرأة التي زنت ورجمت. إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس، صاحب المكس الذي يأخذ الأعشار ويأخذ ما هو أشبه بالضرائب دون وجه حق، والإنمال الغاني يصان لا يقتطع منه دون وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فلو كان الإنسان سيخفف كواقع موجود، ما ضرائب تصاعدية، احنا عشنا ايام كان المال تقريبا لو وصل 10,000 يقتطع منه اكثر من 90%. لماذا؟ لماذا نظم قد تكون اقرب للشيوعية؟ لا، هو يسأل هل اخذ المال من حله، وهل دفعه في حقه، هل ادى حق الله فيه، هذا هو الذي يقال. وحتى لو نزلت بالمسلمين جائحة، شروط وضوابط لاهل العلم حتى يقتطع من مال الغني اكثر من مال الزكاة، أن يخلو بيت المال من المال، أن يتنازل الحاكم عن كل ما لديه، يستبقي مركوبه وسلاحه، ضوابط شرعية تحتمل التفصيل. فلو كان الإنسان حيخفف هذه المكوس، هذه الضرائب، هذه الأموال التي تقتطع دون وجه حق، فلا بأس بذلك من باب تقليل الشر والفساد. وتقليل الشر والفساد طاعة لله، وتكثير الخير والصلاح أيضا طاعة لله جل وعلا. الأسئلة كثيرة وعديدة، وكنا نتمنى أن نجيب على كل الأسئلة التي وردت، ولكن الوقت أزف، ويعني بقي أن ندعو سبحانه أن يتقبل منا ومنكم وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات عملي. بالله عليك أخي قل لي.